في خطبة البتراء التي قالها زياد بن أبي حينما قدم على البصرة، فقال أو عبر عن بعض الأمور التي لا يستحسنها العرف والشرع بقوله: من أمور ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير. نستطيع أن نوصف بعض التجاوزات الأخلاقية التي للأسف تعتصر لها القلوب ألما ووجعا في الشارع العربي اليوم بهذا الوصف الذي وصف به زياد بن أبي في خطبته البتراء، من ظهور بعض السلوكيات الذميمة كالتحرش بكل أنواعه ونحو ذلك. بعد هذه بدء، إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي قضية مهمة ضمن حلقات برنامج القضية. التحرش هو القضية التي نحن بحيالها في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة، وقضية فجرها أو قل صدق عليها الشارع. أيها السادة، في بدء هذا اللقاء رحبوا معي بضيوفي في هذا المساء وفي هذه الحلقة الماتعة بمشيئة الله تعالى بضيوفها الأفاضل من على يميني: سعادة اللواء رفعت مكي مفتش الأمن العام السابق والمحامي بالنقد. سيادة اللواء، أهلا بحضرتك.
أهلا بيك.
نورت المكان وسعدت الزمان وسعداء بحضرتك وبرؤيتك التحليلية الدقيقة.
أنا سعيد بكم وسعيد بوجودي معكم وسلام ليك ولكل المشاهدين.
كامل الحب والتقدير لحضرتك. أما عن العلم العالم سيدنا فضيلة الشيخ أحمد ريحان، أحد السادة الأزهرة الكبار الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعدته أفئدتهم. سيدنا الشيخ أحمد دائما نور على نور ما شاء الله، نورت المكان وسعت الزمان.
الله يبارك في حضرتك وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. أيها السادة، تجدر الإشارة أن هذه الحلقة الآن تبث عبر خدمة البث المباشر من خلال صفحة الرحمة على فيسبوك الرحمة تي في. أهلا بكم جميعا وأهلا بالسادة المشاهدين الذين يتابعوننا في البيوت. التحرش موضوع مش غريب على الناس، وللأسف أعتقد أن كتير من الناس بيعاني منه، سواء بقى أي كان صورة من صور التحرش، تحرش لفظي، تحرش إلى آخره. يعني هذا ما سنتعرف عليه عبر عمري هذه الحلقة. من على يميني سيادة فضيلة الشيخ أحمد، لو تسمح لي أبدأ من أو بداية الحديث من عن سيادة اللواء. التحرش في نظر القانون إيه هو بالأعمال المصرية؟ أو إيه اللي بيحصل أو إيه لما يحصل نقدر نسميه في القانون ده اسمه تحرش؟
التحرش هو مضايقة الغير سواء يعني لفظا أو لمسا أو نظرا.
أو نظرا.
يعني ما ممكن أنا النهاردة أتحرش بحد بالنظر، مجرد أن أنا أبص له بصة هو بتوصل له بمعنى معين.
نعم.
سواء فيها إعجاب، سواء فيها احتقار، أيا كان نوع النظرة، لأن النظرة دي أخطر، لأن أحيانا بتبقى لغة العيون أبعد من لغة اللسان زي ما بيقول.
هل في القانون ما نستطيع، أو في حالة التحرش النظري هل يوجد في القانون نصوص أو أمور معينة، مثلا لو حد تحرش بي نظري أقدر أقول ده هو تحرش بي نظري؟
هو يعني هو بيختلف من شخص لآخر، لأن أنت النهاردة الضرر الواقع عليك قد إيه، ويختلف من مكان لمكان. يعني الشخص نفسه والمكان نفسه بيلعب دور في موضوع التحرش. وبعدين في النهارده تحرش على الانثى، في تحرش على الطفل، في تحرش على الكبير، في تحرش على الصغير، في من الرجل للمراه، في من المراه للرجل، وفي حالات كثيره يعني سجلتها كاميرات المراقبه في اماكن مختلفه، انه حتى المراه احيانا بتتحرش بالرجل. بس هو مشكله التحرش انه البلاغات فيه قليله، او التبليغ بيه عشان طبيعه المجتمع يعني بيكسف ان هو يروح يقول والله ده في واحده اتحرشت بيا، يعني هتبقى صعبه بالنسبه له. والست احيانا بتخاف وتقول لك الستر وربنا ستر، ما انا ما افضحش نفسي واروح لدوائر الشرطه ودوائر النيابه عشان ابلغ في المتحرش. وثانيا يعني برضه حتى يعني التحرش مش متوقف، يعني في ناس بيقول لك الناس المتحرشين دول الجهله، لا، ده انا الاقي احيانا استاذ جامعه ومتحرش، متعلم ومثقف ومتحرش، رئيس دوله، ده اخر حاجه كان رئيس مدينه نيويورك تحرش بموظفه، او الموظفه تقدمت ببلاغ ضده.
نعم.
فهو يعني مفيش حد بعيد عن حته التحرش دي.
نعم. وبالتالي الموضوع مش مرتبط بـ 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 بالتعليم.
لا، مش مرتبط بالتعليم ولا الدين ولا الثقافه ولا كل ده. هو صحيح نتاج خلل في كل دول، لكن إنما هتلاقي كل نوعية من النوعيات هتلاقي ليها يعني. لو ولا لبس المرأة مثلا أحيانا يجي يقول لك أصل دي لبسة مش عارف إيه، طب ما هتلاقي في متحرش بيتحرشوا بمنتقبات ومتحرشوا بمحجبات، يبقى مش اللبس هو سلوك مشين في الشخص نفسه. في خلل، بيبقى في خلل نفسي.
نعم.
الشخص في الشخص نفسه.
نعم.
فيعني هو ده يعني، ده يعني ملخص للتحرش بصفة عامة يعني.
نعم. فضيلة الشيخ أحمد، ليه دلوقتي أو اللي احنا بنتكلم فكرة دلوقتي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية، التحرش ظاهرة قديمة حديثة كما يقال، حتى قبل الإسلام وقبل وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لذلك سجل القرآن حالات سنأتي على ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ليه دلوقتي؟ يعني قد يكون للإحصائيات المتسارعة المتزايدة مرة بعد مرة، وكذلك لأن احنا لابد أن نعرض للظواهر المجتمعية الفاسدة حتى نعالجها. يعني ظهور أي ظاهرة اجتماعية ده له وجهة شرعية، أن لابد أن الشرع يبين خطورتها وكيف أن مراميها أو المستقبل بتاعها مش كويس على الناس، فلابد أن احنا
هل الموضوع من وجهة نظركم، آسف للمقاطعة، وصل إلى حد الظاهرة؟
أيوة طبعا. طبعا
الظاهرة ليس مجرد مشكلة وقتية.
الإحصائيات بتقول كده، بتقول ان الظواهر يعني ان التحرش الآن اصبح ظاهرة في كثير من المجتمعات. طبعا بيكتر في مجتمعات عن مجتمعات او كذا لأسباب معينة كما سيأتي ذكره، لكن عموما اصبح ظاهرة طبعا. وعلماء الاجتماع النهاردة بيتكلموا فيها.
نعم.
لا شك.
نعم.
وسجلت فيها دراسات في جامعة القاهرة وفي غيره. فلا يسجل مثل هذا الكم إلا إذا كان هناك فعلا ظاهرة اللي هي ظاهرة التحرش.
هل رجال الدين، وهذا سؤال مباشر وواضح لكم فضيلة الدكتور الشيخ أحمد، بما أنك رجل أزهري ورجل دين يعني صح التعبير، هل رجال الدين في قفص الاتهام فيما يتعلق بقضية التحرش، فيما يتعلق بهل هناك إخفاق في النصح، أم هناك مثلا نصح لكنه ليس بالمواكبة التي تمس الشباب أو بلغة العصر هكذا، مش قريب من الشباب، مش بيتكلم بلغة الشباب؟
هو قد يكون، لكن احنا عايزين نقول ان القضية مجتمعية، ومعنى قضية مجتمعية لابد فيها من تضافر الجهود. يعني علماء النفس لابد ان هم يكونوا موجودين في الساحة، المدرس لابد أن يكون موجود في الساحة، كذلك الشيخ لابد أن يكون موجود في الساحة، كذلك الوازع الديني لدى الأشخاص، التوجيه الأسري من الأبوين وكذا وكذا، كل الأمور ديت لابد أن تكون موجودة. لكن العبء على الجميع.
نعم.
إذا كان في تقصير من هنا في تقصير من هنا، وجود الظاهرة يدل على خلل وتقصير عند الجميع.
لكن النظرة دائما لرجال الدين تكون نظرة أكبر، على أساس أننا مجتمعات بالأساس لها طابع ديني، يعني سواء كانت مجتمعات مسلمة أو مجتمعات مسيحية، فهي تقدس الدين، يعني تقدس الشيخ، تقدس القديس، تقدس وهكذا يعني.
علشان كده دايما نقول الضعف الوازع الديني سبب في أي ظاهرة مجتمعية فاسدة.
ومن المسؤول عن ضعف الوازع الديني؟
ضعف الوازع الديني من الطرفين، ما أصل أنت مش بتاخد اللي قدامك وتجذبه جذبا حتى يستمع إليك، لكن أنت بتقدم النصيحة، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ.
نعم نعم.
وقال وما أنت عليهم بجبار.
فدعني السؤال بطريقة أخرى، هل البلاغ في هذه الفترة من رجال الدين في صورته الصحيحة من حيث الحرفية؟
قد يكون في تقصير.
قد يكون. لماذا قد؟ لماذا لا نستطيع أن نقطع إجابة مباشرة بقولنا في تقصير على غرر أن لدينا أزمة؟
لأن هناك ممكن يكون في تقصير في جانب من بعض طبعا المشايخ، وقد يكون في عرضهم أيضا، فلذلك قلت بالتقليل، لأنه من الممكن أنه يكون موجود بس عند طائفة مش كتير. لكن لا تجد مسجد النهاردة إلا بيتحدث في هذه الظاهرة، بعض خطب الجمعة تكلمت عنها صراحة.
هل لغة الحديث مناسبة؟
لغة الحديث مناسبة، ترجع إلى الشخص المتحدث، ترجع إلى الشخص المتحدث، فقد يكون هناك رقمنة في الخطبة بمعنى إحصائيات، قد يكون في هناك استراتيجية للخطيب من أول الأسباب إلى المعالجة، وقد يكون خطيب يتحدث عن الموضوع ظاهريا دون الخوض في تفاصيل، وده طبعا خطأ. لابد أن احنا نبحث في الموضوع من أول الأسباب إلى المعالجة.
هل التشريعات القانونية كافية لردع المتحرش، أم أننا نحتاج إلى تشريعات أخرى؟
والله التشريعات كافية جدا، بس هو ازاي انا اثبت على المتحرش تحرشه؟ دي مهمة جدا. يعني احنا عندنا ظاهرة جديدة للتحرش حديثة بحداثة الوقت اللي احنا فيه، وهو التحرش الالكتروني على الفضاء الالكتروني على الانترنت. فده اثباته النهاردة، لو ما كانش النهاردة انت عالم بكيفية الادلة الرقمية وازاي تثبت الدليل الرقمي من على الانترنت، ممكن تعمل بلاغك وفي الاخر يبقى نتيجته لا شيء. يعني المتحرش او المتهم في هذه الحاله الادله هتبقى ضعيفه بالنسبه له، بالرغم ان هو تحرش بالفعل.
كيف يمكن علاج هذه الفجوه او هذه المشكله؟
والله علاج هذه الفجوه عن طريق كنتو على الاعلام، لان انا طبعا مع احترام فضيله الشيخ، التوعيه. ان انا ازاي النهارده اوعي اولادنا وبناتنا، انت لو تعرضت لحالة تحرش ازاي تظبط هذه حالة التحرش، او السيدات في المنازل. ده وصلت التحرش بسيدات فوق 60 من العمر، وعن طريق الانترنت. يعني طريقة اثباته يحتاج محامي فاهم قانون تقنية المعلومات اللي لسه صادر من سنة ونص في 2018، اغسطس 2018، قانون 175 سنة 2018. ومن منبرك بدعو أبنائي شباب المحامين إنه كلهم يقروا القانون ده ويعرفوه كويس، على أساس إنه لو واحد جاله النهاردة كمحامي وعايز يقيم الدعوة على المتحرش، يبقى هو إزاي يقدر يقيم الدليل عليه. والدليل بيحتاج لخبرة. أنا النهاردة لما يبقى عندي مهندس، يعني أنا في مناقشة مع أحد مهندسين كمبيوتر، فبيقول لي إنك أنت لما يكون عايز الصفحة اللي أنت جاي من خلالها هذا التحرش ما ترفعهاش من على الموبايل، ودي كانت بالنسبه لي جديده، ترفعها من على اللابتوب او الكمبيوتر لاسباب تقنيه. وقال ما ترفعهاش برضو يعني سكرين شوت، لا ده ترفعها فيديو. في حاجات فنيه وتقنيه بيبقى محتاجه، فهي التوعيه اولا من الاعلام، وطبعا استكمالا او مع فضيله الشيخ في موضوع منظومه الاخلاق، ان احنا النهارده مش الشيخ بس المسؤول عنها، او المشايخ بس، او رجال الدين سواء الاسلامي او المسيحي، ده الكل مسؤول عنها. عندك الاسره، عندك المدرسه، عندك الاعلام، عندك الجامعه، كلنا مسؤولين، المجتمع ورجال الدين جزء من رجال التوعيه في المنظومه.
تمام.
النهارده كل دول لازم يبقى تضافروا، لان في ناس النهارده والفن، يعني في ناس النهارده بتقلد الفنانين، واخد بال حضرتك، واكثر تاثيرا من رجال الدين.
نعم.
يعني النهارده لو عمل قصه شعره تلاقي كل يوم من ثاني يوم تلاقي الشباب لو عمل اي تصرف، فاحيانا دول بيبقوا هم القدوه بتوع اولادنا الشباب في الفتره دي.
حسنا. طيب، هل جانب التوعيه كاف في مجابهه هذه الظاهره ام لابد من الردع؟ وهل الردع الموجود مناسب؟
هو الردع لو طبق مناسب.
لو طبق
مناسب.
طب لماذا لو طبق؟
لا يطبق. احنا قلنا ازاي انت تقيم الدليل. يعني النهارده لو واحده تحرش بها حد في الشارع، محتاجه عشان القاضي النهارده يحكم على المتحرش،
طيب
عايز 2 شهود من الشارع. قول لي حد من الشارع ممكن يروح مع البنت دي.
طيب، او يعني دي هذه اليه صعبه يا سياده اللي هو عشان يتكلم.
ما هو ده القانون
البدائل.
عشان ما حدش يتبلى على حد. ده احنا بنقول لك انا عشان حتى نثبت قانونيا محتاج خبير حتى في موضوع الانترنت.
طيب، ألا توجد اقتراحات او توصيات ببدائل اسهل؟
البدائل الاسهل هي زي ما قال فضيلة الشيخ، هي نعلم الناس الاخلاق. بس ده ما يزعجناش برضو، عشان احنا دلوقتي هو المسألة في ايه بالنسبة لنا، عشان كلمة ظاهرة دي انا ليها اعتراض عليها، لان ما وصلناش مرحلة الظاهرة.
لماذا؟
مرحلة الظاهرة يعني ان النهاردة اصبحت ده سلوك شخصي من بعض الناس اللي هم عندهم خلل نفسي.
لكن كتير يا سيادة اللواء.
لا، هو كتير، عشان احنا وصلنا مرحلة الاعلام والاحصائيات، ما كانش عندنا الكلام ده قبل كده. يعني انا النهاردة لما بيجي اي حادثة من الحوادث النهاردة، كنت زمان انك انت ما تسمعش بالحادثة الا في اطار المكان،
في النطاق، نعم،
نطاق اللي انت عايش فيه. النهاردة انت بتحصل الحادثة في اي مكان في العالم بتعرفها بعد ثواني معدوده. فعشان فالنهارده اختلفت الاليه، اختلفت التقنيه.
لكن وقع الارقام والاحصاءات ايضا،
لا ما يزعجنيش بالنسبه لاعداد السكان،
كنسبه وتناسب
كرصد
في الشارع.
اه لما كرصد في الشارع، لان احنا النهارده برضه شبابنا بخير. النهارده احنا عندنا بلد 100 مليون، يعني النهارده هنفترض مدينه زي القاهره فيها 20 مليون، كم واحد تحرشوا النهارده؟
فما احنا قلنا سياده اللواء في
النسبه دي يعني ما تخوفنيش كظاهره وتخليني ان انا اقول لا احاسب انا هنا،
لكن ستوب، نحن في خطر. في بدايه الحلقه على لسان حضرتك تفضلت وقلت ان النسب المسجله حيال التحرش تكون اقل من الواقع بكثير.
ده شيء طبيعي. ايوه ده لان الناس نفسها هي بتحجم عن الابلاغ، مش في الجريمه دي بس على فكره،
يعني
مش على الجريمه دي بس، ده حتى في جرائم السرقات،
يعني
في
جرائم الظاهره يصنف على الواقع الحقيقي وليس على الارقام المبالغ بها.
طبعا.
وبالتالي هي اقرب للظاهره ام ما زلت معترضا على انها اقرب للظاهره؟
لا مش ظاهره ما تقلقنيش، في ظاهره تقلقني. هو انا كلمه ظاهره ان انا اقلق منها.
نعم.
انها اصبحت خطيره واصبحت بالنسبه للعدد اللي موجود. لا النهارده انا لو عايز ادي نسبه النهارده للمتحرشين بالنسبه لشبابنا، احنا بلد شباب في حوالي 60 مليون شاب، كم شاب منهم بيتحرش في 60 مليون؟ فده اللي انا ابص له النظره من فوق كده للكل، لكن ما انظرش ان انا قابلت واحد في الشارع تحرش او مشكله اقول الناس خلاص بقت. لا، وهو ربنا يعني فضيله الشيخ عارف انه زي ما قال في بداية الحديث انه في القرآن
سجل من يوم قديمة وحديثة.
يعني انه طالما البشر موجودة فموجودة الجريمة وموجودة مخالفة القوانين ومخالفة الشرائع.
نعم.
طالما في بشر في مخالفة للقوانين، ولذلك الجريمة لن تنتهي، هي الكشف عنها ممكن بيزيد.
نعم.
الكشف عن اساليبها بتزيد. يعني النهاردة التحرش زمان كان زي ما احنا بنقول لفظي وباللمس، والنهارده في تحرش عن طريق الرسائل
الرقمنه. نعم
الرقمنه.
نعم فضيله الدكتور احمد، يعني لو نتحدث الان عن اسباب التحرش، وهذا امر اود ان ارجئه لكن بعد هذا السؤال، وهي قريت على غرار ذكركم ان التحرش قضيه قديمه حديثه، وبالتالي القران الكريم سجل وتحدث في ذلك، فما دلاله ذلك من واقع القران الكريم؟
طيب احنا عندنا في ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر يعني التحرش بصور له، وكما تفضل سيادة اللواء ان في تحرش من المرأة الى الرجل.
نعم
ماشي. وده سجله القرآن، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لكن القرآن لما سجل الظاهرة دي سجلها اولا بالمآلات بتاعتها، بمعنى انه في النهاية اظهر ان سيدنا يوسف اصبح هو العزيز.
نعم.
لانه عف واصبح له شأن كبير جدا، حتى مع الابتلاءات التي حدثت له بالتزامه بالاخلاق. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الموضوع ليس بالهين، لان في مغريات كثيرة جدا، حفت الجنة حفت النار بالشهوات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فاحنا عندنا طريق طويل يبدأ من غض البصر، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخلي بالك الآية دي جاد بعد قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا.
نعم.
إنه كان فاحشة وساء سبيل.
نعم.
وجات الآية بتاعت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل بين آيتين فيهم قتل. قبلها ولا تقتلوا وبعدها ولا تقتلوا.
نعم.
يدلك على عمق المشكلة وكيف أثرها في المجتمع. لأن يفضي ذلك إلى القتل. يفضي ذلك إلى القتل. احنا نرى مثلا في بعض البيئات انه لا يتحمل ابدا انه يرى مثلا كذا او كذا او كلام من ده، وخاصة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية وهي تكني عن العرض اللي هو النفس بهذا الامر. يعني اذا اساء احد الى اختي او الى ابنتي او الى زوجتي يكني عن ذلك العرض، بمعنى كلمة العرض هذه لا تجد لها ترجمة ابدا في اي لغة من لغات العالم.
نعم.
لعلمك يعني. لكن في اللغة العربية يكنون عنها عن النفس، يعني بمعنى نفسك، عرضي نفسي.
نعم.
فإن لسعت عرضي عقارب لسع كأنها لسعت نفسي.
نعم.
كما يقال. فلا يتحمل أبدا، ولذلك يفضي إلى الايه؟ إلى القتل. ربنا بقى لما عالج المسألة دي بعد الموضوع مباشرة قال إيه؟ قال ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول.
نعم.
وإحنا عندنا صورة تحدثت في برضو الموضوع من ناحية الأسباب وغيرها، صورة النور، وسمها ربنا سبحانه وتعالى النور لأنها يعني تنير للناس حياتها، وبدأت من أول التحرش اللفظي يعني مثلا ربنا قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نص الشافعية مثلا على إن كلمة قحبة أو كلمة كذا أو ما في معناها، لأن البتاع ده التحرش أو عندنا يعني مثلا يثبت الحد على هؤلاء أو التعزير اللي هو مثلا دخول السجن أو كذا أو كلام من ده يثبت بما معناه،
نعم.
يعني ليس نصا أو ليس لفظا، إحنا عندنا اللفظ الصريح أو اللفظ الكنائي،
نعم.
يعني لو قال لها مثلا آسف في اللفظ شمال مثلا أو كذا أو كلام من ده، فالكلام ده عندنا كنائي
نعم
يثبت به عندنا التعزير ماشي في الشريعة. ومثل هذه الأمور كلها بقى من أول بداية سورة النور لحد ما مرت ب وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وفي المقابل قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لأن ده لا يخص الرجل بس، يخص الرجل والمرأة،
نعم.
كل واحد يلتزم شأنه ولا علاقة له بالآخر،
وبالتالي تستشعر أن القرآن الكريم أحصل عملية بشكل
طبعا من أول الأسباب
إلى كامل.
من أول الأسباب إلى علاج المشكلة. فلم يترك القرآن الأمر هكذا، بل ذكر بكل صور التحرش،
نعم.
وكيف عالجها القرآن،
نعم.
يعني تفصيلا،
نعم نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم.
وفيكم
سيادة اللواء، طيب حضرتك حلوات احنا عرفنا ايه هو التحرش في القانون، هل هناك قصور او ما فيش قصور، نحتاج الى تشريعات جديدة ام لا؟ فضلتك تفضلت الان وقلت لا نحتاج الى تطبيق ولا نحتاج الى تشريعات جديدة ايضا، لكن لو نتحدث عن انواع التحرش في نظر القانون ايه وايه وايه وايه؟
زي ما قلت لحضرتك قبل كده، في يعني في النهارده التحرش الاحدث هو تحرش الانترنت، واتعمل قانون لسه جديد يعني لسه دلوقتي على اساس بس هو اسم مساله الاثبات الادله، هو سواء كان يعني فضيله الشيخ تفضل في قصه سيدنا يوسف عليه السلام، فالنهارده كان الدليل ايه لما جه وقال لك اذا كان قميصها قد من دبره،
نعم.
ودي درسناها في كليه الشرطه، انه بدايه انه القران الكريم الطب الشرعي في القران الكريم، يعني ازاي النهارده الراجل الخبير اللي جه قال الكلمتين دول عشان يوريك ازاي الحادثه حصلت وانت ما شفتهاش، لان القضاه بيقضوا في 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 قضايا هم ما شافوهاش،
ليس فيها شاهد،
ليس كان شاهدا او ليس كان شهودا،
نعم.
فهو بالتالي النهارده من خلال الدليل، عشان كده احنا بنقول المشكله في اقامه الدليل، وطبعا المجتمع محكوم النهارده، المجتمع الريفي او البدوي او القبلي يختلف عن مجتمع المدينه، ولذلك احنا في الفتره الاخيره لقينا بلاغات من البنات وده في المدن، لكن التحرش موجود في كل مكان،
نعم.
والتحرش بالصغار والتحرش بالاطفال والتحرش بالبنات كل ده موجود، لكن ربما زي ما قال فضيله الشيخ انه هو لو الموضوع طلع للعلن هتبقى فيه ضحايا وفي دم، يعني اما يقتلوا اللي تحرش يا اما يقتلوا المتحرش بها، ففي هناك يعني هيبقى في ضرر، لا. فبالتالي المجتمع نفسه هو اللي بيخبي على الجريمه،
نعم.
احيانا،
نعم.
لفضاحتها،
وده يؤدي الى تعاظم الجريمه مع مرور الوقت،
نعم طبعا. طبعا ما هو يعني انت حضرتك بتقول ان هي الظاهره، هي مش هي ظاهرة موجودة مع وجود البشر، بس الإعلان عنها زاد وزاد، عشان النهاردة بدأت تتناولها وسائل الإعلام ومحطات التلفزة وبيتكلموا فيها على النت، وبقى في يعني جرأة للمتحرش بيهم أعلى من الماضي، فبدأوا يعني ما يتكسفوش من هذا الشيء على اعتبار أنه هو ضحية،
نعم.
فبدأ يبلغ،
نعم. طيب تحت مسمى الفن وتحت مسمى محاكاة الواقع وتحت مسمى احنا بنمثل الواقع وبنعبر عن مشاكل الواقع، تجد بعض صور ومشاهد التحرش تقدم في الأعمال الدرامية للأسف الشديد، يعني حتى أنها لم تقف عند الدراما فقط بل طالت المسرح، والمسرح هو يعني المكان المقدس في عالم في الفنون سواء كان سينما أو دراما، المسرح له قداسة معينة وبعد تاريخ معين، لكن أيضا المسرح الآن أضحى تجسد فيه بعض مشاهد للأسف يعني التحرش. هل يستطيع أحد أن يسلك مسالك قانونية ضد بعض الممثلين مثلا الذين يؤدون أدوارا بحجة تجسيد التحرش، أم أن فكرة الفن هي في حد ذاتها يعني مانع؟
يا دكتور محمد، هو الفن هو يعني مرآة للمجتمع وعاكس، هو وبعدين هو ساعة ما بيجي النهاردة يجيب ظاهرة واقعة معينة أو حادثة معينة، حادثة اغتصاب أو حادثة تحرش أو حادثة قتل، أو حادثة تجارة في مخدرات أو حادثة شرب للخمر، دي حاجات موجودة في المجتمع هو بيعكسها. فأنا النهاردة أحاسبه على كيفية تناوله للموضوع النهاردة، يعني هو تناول الموضوع إزاي. هل حط لي هذا الرجل في دور البطولة وخلاه بطل وهو بقى هو ده نمرة واحد ولا نمبر وان زي ما بيقولوا؟ لا، ازاي انا النهاردة ما هو ده اللي بيحصل. فانا النهاردة البطل زمان يعني، او في على الاقل في الفن اللي كان في الوقت الماضي
الفن المحافظ، المدرسة المحافظة
يعني. المحافظة المحترم كان يجيب الراجل السيء اللي هو ارتكب الفعل المشين في الاخر، ان هو مصيره في الاخر السجن او ما قاله القتل او ما قاله ما ينتهيش
عقاب.
فالنهارده تبقى هنا رساله الفن وصلت، لكن النهارده مش رساله الفن بالشكل اللي احنا بنشوفه النهارده. في طبعا ملاحظات عليه طبعا، وفي ناس اقدر مننا في نقد هذا الفن. يعني لان دول شغلتهم متخصصين، وانا لي اصدقاء منهم وبشوفهم ازاي بيتكلموا على الافلام وعلى المسلسلات
هذا من الناحيه النقديه سياده اللواء. لكن هرجع لك بسؤال اخر في هذه الجزئيه مره اخرى بعد ان انتقل لفضيله الشيخ احمد. فضيله الشيخ احمد، الاسباب.
طيب، هو الأسباب كتيرة، لكن أنا أنتقي منها بعض الأسباب اللي هي يعني ظاهرة جدا، وهبدأ من حيث انتهى فضيلة اللواء اللي هو مسألة القنوات الفضائية. إحصائيات مرعبة جدا في مسألة كمية مثلا ظهور الفتيات بملابس عاريات أو كذا أو كلام من ده على الشاشات، وتقريبا في إعلانات لا علاقة لها بالنساء مثلا. يعني لو أنه يجوز مثلا، لو أنه يجوز أن يقبل الكلام ده في إعلان نسائي، طب إيه علاقة ده بمثلا حاجات للرجال؟
إعلان سفارات حلال مثلا خاصة بالرجال
مثلا أو غيره، ده بيترجموا الواقع عندنا. لأن القرآن لما تحدث عن الجزئيات دي تحدث حتى في القرآن عنها بكناية شديدة الحرص. مثلا ربنا يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، حتى في التحدث عن الزوج وزوجته
أدب في الألفاظ،
وقد أفضى بعضكم إلى بعض، لما يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحتى لما تتحدث في سورة يوسف اللي هي ذكرت القصة من أولها إلى آخرها تحدث عنها يعني
رغم أن هناك فاحشة في الفعل، لكن ليس هناك تفحش في القول أو في التعبير.
وبالتالي فإحنا عندنا مشكلة طبعا في القنوات الفضائية، بعض القنوات الفضائية، مش هنقول كله طبعا ما ينفعش التعميم، وهنقول عندنا برضو مشكلة كبيرة جدا أو سبب من الأسباب، يعني طبعا وجود الفضاء الخارجي النهاردة في كل بيت وكل تليفون. دي مشكلة كبيرة جدا، خاصة مع وجود وقت الفراغ اللي عند كتير من الشباب، فبالتالي بيشوف حاجات وكذا وكلام من ده، فبيطبق ده على أرض الواقع. عندنا مسألة تعقيد الجواز في كثير من الأماكن، والحرام إذا يعني إذا كان ميسر عن الحلال، يعني ده لا شك أنه عبء يقع على كثير من الشباب النهاردة. علشان الشاب يتزوج عنده مشكلات تبدأ من الأرض إلى المريخ كما يقال. ماشي، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما عالج المسألة دي في سورة النور تحدث بعد قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات غضوا من أبصارهم، قالوا أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم،
لأنه علاج لمشكلة. نعم
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. وطيب، واللي مش لاقي جواز، ربنا قال له وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل. يعني انت مطلوب منك انك تتزوج وتسعى في الزواج، طب انا معيش النهاردة وما اقدرش، طب استعفف، يعني اطلب العفة. والنبي قال يا بشر شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع
عليه بالصوم
فإنه له وجاء، أو قال في رواية فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى أنا كشاب مطلوب مني
وكأنه يواجه نحية نفسية
طبعا،
وكأن التحرش خلل نفسه وبالتالي
حتى مع وجود الأسباب الداعية لذلك أنا مطلوب مني دينا أن أنا أحافظ على نفسي وألا أنجر وراء أي شيء سيء في المجتمع. كذلك أيضا من الأسباب اللي أصبحت يعني للأسف الشديد موجودة في مجتمعاتنا النهاردة ضعف الوازع الدين، أنه عارف أن ده حرام وبيتجرأ عليه، وعارف أن ده ضد الأخلاق وبيتجرأ عليه، وعارف أن ده ضد العرف العام وعادات الناس وتقاليدها وبرضه بيتجرأ عليه. طيب ما السبب؟ أنه يعني الضمير عنده أو الوازع الديني ليس قوي بما فيه الكفاية حتى يمنعه عن هذا. وربنا لما تحدث عن الفاحشة ما قالش ولا
تزنوا مثلا، قال ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا ده يعني المفروض ان انت تحط ان انت حاجز بينك وبين الموضوع. وعدم الاقتراب يعني هو في جانب وانت في جانب.
هل هناك علاقة فضيلة الشيخ بين ضعف الوازع الديني ووجود نوع، وانا اسف يعني، وجود نوع من سقوط او تهاوي رموز في المجتمع الديني او خلل في صورة الرجل الديني؟
برضو احنا هنقول ان تصحيح مفهوم القدوة. يعني ممكن الاقي انا شيخ، انا بقول لك ممكن الاقي شيخ بيعمل الحاجات دي متحرش، ممكن الاقي مثلا رجل دين في اي ديانة من الديانات قد يكون متحرش. ليس معنى هذا، اصل ده مش رسول. لازم نصحح مفهوم القدوة،
يعني الخطأ بالاساس في القداسة المطلقة.
يا سيد الكريم ربنا لما قال قد كانت لكم أسوة حسنة، قال في رجال دينكم؟ لا. قال في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك ابن مسعود حسم القضية، قال لا تقلدن دينك أحدا إلا رسول الله. يعني أي حد بعد كده يخطئ ويصيب، مش معنى أن فلان هذا فعل شيء أنه مبرر له، لا، هو يعاقب بفعلته ماشي. لكن انا اتبع مين ومشي وراه وانا مغمض؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، او الانبياء المعصومين ماشي عليهم الصلاه والسلام. هؤلاء هم الذين نتبعه. يبقى اذا هنا لازم برضو للشباب نصحح مفهوم الاسوه، ونصحح مش معنى ان رمز من الرموز سواء كان شيخ او سواء كان اعلامي او سواء كان فنان او سواء كان كذا او سواء كان كذا، انه فعل فعله زي ديت. وده سجل في بعض الاماكن للاسف الشديد، حتى لو سجل وحتى لو وقع على ان فلان فعل كذا، أنا ماليش علاقة، أنا عندي من الدين ما يمنعني، أنا كشاب عندي من الدين ما يمنعني ماشي. والعرف العام يكره ذلك، وما استهجن عرفا واستخزر عقلا واستقبح طبعا، المفروض أن يبتعد عنه الإنسان كما
مرة أخرى هذه الجملة، وما
استقذر عقلا واستقبح طبعا واستهجن عرفا.
نعم، بارك الله فيكم.
المفروض أن يبتعد الإنسان عنه
الشيخ. سيد اللواء، حضرتك تحدثت قبل الانتقال لفضيلة الشيخ للنظرة النقدية لكيف تقدم هذه الأعمال الفنية التي من الأساس وأنها تجسد وتحاكي ما هو في المجتمع. لكن دعنا أسألك سؤالا الآن بعامية المصريين كده، هو نقدر أخذ إجراء قانوني؟ يعني نقدر مثلا أخذ إجراء قانوني لدى سيادة اللواء رفعت، أقول له والله أنا شفت الممثل ده بيستخدم كلمة من ألفاظ الكناية في التحرش زي، وآسف على اللفظ، لكن يعني هذا مما يقال كلمة شمال مثلا أو كذا كتير، وتقال في كل الأفلام وفي كل المسرحيات أو في كثير منها حتى نكون على وزن الدقة، هل أستطيع أن أسلك ضده أي مسلك قانوني؟
من حقك طبعا، أي شيء يعرض في الإعلام أنت بتضار منه، بس احنا قلنا هنا مسألة الإثبات والحدوته هترجع بعد للقاضي، لان النهارده احنا لو سيبنا ما احنا احنا في اختلاف مفاهيم، في اختلاف رؤى، في اختلاف افكار، في اختلاف ثقافات، في اختلاف ديانات. يعني فضيله الشيخ بيقول لك الراجل المتحرش ده جوزوه عشان يبطل، لا، طب ما احنا عندنا متحرشين متجوزين. شوف الطفل بتاع المعادي ده
عن القاعده. نعم نعم، وليس عن حالات.
انا بقول يعني الخلل النفسي. حضرتك بتقول له تهاوي رموز الدين او رجال الدين في نظر المجتمع، ده عارف سببه ايه؟ سببه سياسي، سببه الجماعات المتطرفه وتصرفاتها خلت الناس هزت صوره رجل الدين والراجل اللي بيتكلم باسم الاسلام. من التصرفات اللي شافوها منهم اللي هي بيقول شيء ويعمل شيء اخر مختلف تماما معاكس الدين. فده جزء الفتره اللي فاتت والعشر سنين اللي فاتت، او يعني من 2010 لغايه النهارده، احنا شفنا الجماعات الاسلاميه داخليا وخارجيا عملت ايه. فخلت في شباب، فضيله الشيخ هيزعل مني، لا ده في شباب خرج من المله، خرج من الدين اصلا. يعني
بقى هي الجماعات امرها غير متوقف على الازهر.
لا ما ده جزء، لا احنا ده جزء، لا يعني. لا بص، الرجل اللي في الشارع العادي او الشاب اللي هو ما عندوش ثقافه دينيه وما عندوش، احنا قلنا الأسرة عليها دور كبير والمدرسة عليها دور كبير. النهاردة لما بيشوف راجل ملتحي وتصرفاته ويقتل ويبرر لنفسه يولع في الأسير بتاعه، عكس تماما اللي موجود وتعلمه هو في الدين وعن الإسلام.
نعم
وده خلى ظاهرة الإلحاد انتشرت. صحيح. يعني فضيلة الشيخ النهاردة ده الخطير، انه خلى ظاهرة الإلحاد انتشرت وخلى فلسفات
أو كثرت
أو يعني انتوا بتقولوا حاجة وبنشوف تصرف حاجه تانية خالص مختلفه.
البعض يقول البعض
ايوه ما هو ده اللي عمل الهزه. نعم. وخاصه انه راجل الدين عامل زي راجل الشرطه زي راجل الجيش زي راجل لابس زي معين، فالناس بتبص له. ما هو بتقولش شخص فلان ده، ما تقولش شخص محمد او رفعت او لا، هي بتبص له طالما لابس البدله ده ضابط، طالما لابس العمامه لا ده راجل شيخ، طالما طلع وخطب بالناس الجمعه يبقى راجل خطيب وراجل شيخ. فالناس بتبص لهذا التصرف. لكن زي ما تفضل فضيله الشيخ، السلوك الانساني يعني المشين موجود في كل البشر، موجود، بس احنا يعني دايما ما نعمموش، بس لما بيزيد في فترات معينه، وده يمكن سبب دخول مع السياسه او الاشتباك مع السياسه، بالاضافه الى الاعلام زي ما قلت لحضرتك النهارده. الاعلام كل واحد النهارده معاه موبايل اعلام العالم كله تحت ايديه، كل شويه بيشوف حاجات موجوده. طيب اللي حصل
في الا نحتاج بشكل مباشر وواضح، الا نحتاج الى تشريعات جديده؟ اطرح السؤال بشكل مباشر سياده اللواء، الا نحتاج الى تشريعات جديده مثلا او مناقشات تتم في مجلس النواب حيال هذه الاساليب المستحدثه للحد من ظاهره التحرش، ام عندنا ما يكفي؟ واذا كان عندنا ما يكفي لماذا العمليه في تصاعد؟
احنا زي ما حضرتك تفضلت، وإحنا قلنا في البدايه انه التحرش موجود وموجود عقابه.
ماشي.
طريقه التنفيذ وطريقه الاثبات وطريقه التبليغ، انت النهارده المفروض تسال ليه الناس ما بتبلغش، مش ليه العقوبه؟
ما هو ده شق نفسي سياده اللواء، انا بتكلم في اللي بيبلغ.
ما هو ده اللي بيخلي النهارده انت لما تدعي عليا اي ادعاء، المفروض زي ما قلت لحضرتك انه القاضي عايز ادله ضدي، وديتني لغايه القاضي والنيابه حولتني للمحكمه، طالما فيش ادله عندي هاخد براءه. فالنهارده انت مفترض فيك، وبعدين هل تغليظ العقوبات دايما الناس اللي يعني مع احترامي ليك انا راجل شغال في القانون، كلما زادت العقوبه كلما زادت البراءه، لان القاضي يعني كلما زادت العقوبه بقت قاسيه، العقوبات البسيطه القاضي يطبقها بسهوله، انما كلما زادت العقوبات كلما
يبقى
في افلات من العقاب، في افلات من العقاب. بيبقى في افلات من العقاب. فهي القصه مش تغليظ العقوبات، وان النهارده المتحرش نحكم عليه بالاعدام ولا نخليه 10 سنين في السجن، لا، هو في عقوبه موجوده، بس ازاي ان انا اطبق هذه العقوبه؟
العلاج. العلاج شيخ احمد.
العلاج اول حاجه انه يتبنى الموضوع المجتمع ككل، من اول طبعا القنوات الرسميه، ثم مرورا بالقنوات الفضائيه، اعلانات بصفه مستمره طبعا يشملها رجال دين ويشملها رجال الفن ويشملها رجال الرياضه وغيرهم، انه لابد من التحذير من هذه الظاهره.
لكن رجال الأمر رجال
نعم رجال طبعا. الامر الثاني لابد ان يكون عند البنت او في المقابل الولد او كذا او كلام من ده الشجاعه، لان ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران كما جاء في الأثر. وده معناه ان المتحرش اذا نال عقوبته مره وانتشر ده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث مثلا قال ايه؟ قال في جريمه الزنا مثلا، قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. يعني يكون الناس حاضرين يعني.
للردع والزجر.
للردع والزجر. فبالتالي لو ان فلان ده نال عقابه وسلطنا الضوء كاعلام على العقاب بتاعه وجبناه وهو وكلام من ده، يعني زي ما بنقول كده فضح. ماشي، لان هذه فضيحه. لا شك. كذلك الجرأه هنا هتجر بمعنى انتشار الموضوع، يعني مثلا فلان في العائله الفلانيه عوقب، الثاني هيخاف والثالث هيخاف والرابع هيخاف وكذا. وبالتالي اذا حصل ده فعلا في كثير من الاماكن هيحصل عندنا احجام، لان العقوبات زواجر.
نعم.
العقوبات
زواجر
لا شك. وربنا سبحانه وتعالى لما لم يضع مثلا لبعض العقوبات حد، انما جعل له التعزير، فالتعزير ده مفتوح، تعزير عندنا في الشريعه مفتوح، بمعنى انه من الممكن انه يحدد له العقوبه كما يراه الايه؟
نعم
القاضي، او كما يراه مثلا اهل التشريع في المساله او اهل الاختصاص في المساله. كذلك ايضا علينا ان احنا يكون عندنا ارتباط بديننا وباخلاقنا. يعني ينبغي على الشاب انه ينطلق مما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ لما جه الرجل قال له اذن لي في الزنا يا رسول الله، قال له اترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لامتي؟ اترضاه لاختك؟ قال لا يا رسول الله، اجعلني له فداك. قال الناس يرضونه لاخواتي. فكذلك المتحرش النهارده احنا بنقول له يعني اذا كان لك لسان فللناس ألسن، إذا كان إذا أنت تجرأت على امرأة ففي عرضك أختك وبنتك وكذا وكلام من ده وأنت لا ترضاه لهم فكذلك لا ترضاه للغاية.
نعم.
والمسألة هنا لابد أن الإنسان ينظر إليها من نظرة أنه الاجتماعيات الكاسب الأول فيها الممتنع.
نعم.
عن التجرؤ زي ما كان سيدنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وارضاه
رحمة الله عليه
ورحمة الله عليه كان يقول كده، كان يقول أنت المستفيد الأول، ما هو أنت لو ما سرقتش ألف مش هيسرقك.
صح.
ماشي، انت هتسرق واحد اثنين ثلاثة مثلا لكن في ألف ومش هيسرقك. كذلك انت كمتحرش لو لم تتحرش ماشي في ألف لم
يتحرشوا
بك، وبالتالي فانت لابد انك تحافظ على عرضك من باب اولى وتحافظ على اعراض الناس.
نعم.
لان لا تتحمل مثل هذا وفاتورته ستكون فاتورة شديدة جدا على المجتمع.
نعم.
لان النهاردة اذا حصل خوف او كذا او كلام من ده فالشريعة عندنا وإن كانت قائمة على الستر وإن كانت قائمة على الأمن وإن كانت قائمة على المقاصد الشرعية عموما حفظ النفس والعرض والعقل والمال وغيرها، فهي أيضا بتقول لك إن هذه الأشياء إذا حدث تجاوز فيها بحيث يشاع بين الناس الخوف أو يشاع بين الناس كذا في المستقبل الفاتورة هتكون شديدة جدا لدرجة إن البنت هتخاف تنزل، هتخاف تروح الجامعة، هتخاف كذا كلام من ده، ودي فاتورة لا نتحملها. وبالتالي فلابد على الإنسان إنه يكون واعي تماما بخطورة ما يفعله اللي هو المتحرش بخطورة ما يفعله.
نعم.
وأنه يلتزم الأخلاق التي يعني ينبغي أن يلتزمها من خلال الشرع أو من خلال الأعراف.
نعم.
طبعا.
نعم. سيادة اللواء هل من كلمة أخيرة قبل ختام الحلقة؟
والله يعني زي ما تفضل فضيلة الشيخ واتكلم على فلسفة العقاب اللي
نعم.
هو اللي هو الزجر والردع عشان المجتمع يعني هو ده الفلسفة مش مقصود بيها انه الحاكم او المشرع او الشرع عايز يحبس الناس او عايز يتعب
نعم.
الناس، انما النهاردة اللي بيخطأ ويدفع ثمن خطأ وحتى لو خطأ ده يدفع ثمن مادي احيانا بتبقى العقوبة المالية المادية
نعم.
بتؤلم اكثر من اي حاجة ثانية فكل على حسب فهو يعني انت النهاردة فلسفة العقاب بتبقى في على النفس وعلى المال ف يعني نتمنى ربنا
يا رب اللهم امين. ايها الساده كانت حلقه مصابه بجنون السرعه ومضت سريعا في حقيقه الامر كان من الحب والعرفان والتقدير للساده ضيوفي هنا في استوديو الهواء سعاده اللواء رفعت مكي مفتش الامن العام السابق والمحامي بالنقد تحياتي اليك سياده اللواء كذلك ايضا كامل الحب والتقدير لفضيله الشيخ احمد ريحان من الساده علماء الازهر الشريف ووزاره الاوقاف المصريه الشيخ احمد كامل التحيه والحب اليك والتقدير والعرفان. اما عن جناف فخامت سمو وحضره المشاهد الكريم دمتم للقلب قلب ولان نلقاكم في قضيه اخرى ضمن حلقات برنامج القضيه دائما تعلمون ان امنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاغتراب فهذا وطني أرق المنى محمد الشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.